بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الصلاة وما يتعلق بها من الأحكام. بقي علينا أن نعلم من أحكام الصلاة مكروهاتها ومفسداتها، ثم نتطرق بعد ذلك إلى أحوال الناس في الصلاة، ثم نتكلم عن السهو في الصلاة وصلاة الجماعة. ولكن قبل هذا نراجع شيئا يسيرا مما أخذناه بالأمس. فمن يذكرنا بأنواع الحركة في الصلاة؟ قلنا إن أنواع الحركة في الصلاة خمسة، غير حركات الصلاة التي هي جزء منها، وقلنا أنها تنقسم إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. فمن يضرب لنا مثالا في الحركة الواجبة في الصلاة؟ نعم.
إذا أراد أحدهم أن يتقدم بين يدي المصلي فله أن يتقدم خطوة،
يمنعه أو يتقدم حتى لا يمر أحد بينه وبين سترته. الحركة المستحبة الواجبة أيضا ما هي؟ نقص، هذه المستحبة. طيب، إذا هذه الحركة المستحبة وهي التي تكون في مصلحة الصلاة، التي تكون في مصلحة الصلاة، كان يقترب يمينا أو شمالا أو يتقدم أو يتأخر، هذه في مصلحة الصلاة. بعد، حركة المباحة التي تكون لحاجة، التي تكون لحاجة، مثل أم مثلا تصلي وطفلها بجانبها يبكي مثلا رفعته، أو إنسان يصلي فطرق أحد الباب فتأخر خطوة وفتح له الباب، مثل واحد قاعد يصلي ورن الهاتف، يشيل الهاتف هكذا يقول الله أكبر ينزله، يصير يبندك؟ لا، بس يقول الله أكبر، يأخذ يقول الله أكبر. نعم، صح، سكرة. نعم، هذه حركة يعني مباحة. فالقصد أن الحركة المباحة هي التي تكون ليش؟ لحاجة، التي تكون لحاجة. حركة المكروهة نعم، التي تكون بدون حاجة، التي تكون بدون حاجة، هذه مكروهة. الحركة التي تكون بدون حاجة مكروهة، تنافي الخشوع كما قلنا. طيب، المحرمة؟ نعم، المكروهة إذا كثرت، يعني التي بدون حاجة إذا كثرت، وهذه كما قلنا إيش؟ تبطل الصلاة، وهذه تبطل الصلاة. نعم. بعد ذلك نتطرق إلى مكروهات الصلاة ومفسداتها. أما مكروهات الصلاة فمنها الالتفات. الالتفات إنما إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون بدون حاجة. إذا كان الالتفات بحاجة فهذا لا يكره، إذا التفت الإنسان لحاجة فهذا لا يكره. مثلا إنسان وهو يصلي سمع صوتا مخيفا التفت، هكذا لا يكره له ذلك، لأن هذه حاجة، لأن هذه حاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في شعب أبي طالب كان يصلي ويرفع رأسه ينتظر يعني من أرسله صلى الله عليه وسلم. فهذا التفات لحاجة، هذا التفات لحاجة. وأما الالتفات لغير حاجة، إذا التفت الإنسان لغير حاجة هو نوع من العبث، هو نوع من العبث. وقال أهل العلم الالتفات أربعة أنواع، الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. أولها التفات القلب، وهو الذي ينافي الخشوع، تفكير في الدنيا، التفكير في الربع، التفكير في الإجازة، التفكير في المرأة، التفكير في الرجل، التفكير في الأولاد، أي شيء، انشغال القلب، هذا التفات، التفات القلب عن ربه تبارك وتعالى، هذا التفات مكروه. الالتفات الثاني التفات العين، الواحد يصلي تلتفت عينه فقط طالع فوق وتحت وكذا، هذا أيضا مكروه، هذا أيضا مكروه، ينقص من أجر الصلاة ولا يبطلها، ينقص من أجر الصلاة ولا يبطلها. الالتفات الثالث التفات الرقبة، واحد هو يصلي يسمع ناس تسولف طالع حمد كنا يقول مسكته بس مثلا، طيب أو يصلي ويتلفت طالع يمين خش صلاة، لكن المهم هكذا صلى هو، طيب يلتفت في صلاته، صلاة صحيحة مع الكراهة. وهنا ذكر أهل العلم قاعدة، كل أعمال الصلاة التي نهي عنها أو كل الأعمال التي نهي عنها في الصلاة وذكر فيها التشبه بالحيوان فهي على الكراهة. مثل ماذا؟ بروك كبروك البعير، انبساط كانبساط السبع، نقر كالغراب، التفات كالثعلب، إقعاء مثلا، تحريك اليدين كأنها ذيول خيل شمس، ما أسمع، تسبيح الحمار، النظر للسماء أي أن يغير صورته صورة حمار، أي نعم، لا هذه ليس فيها تشبيه بالحيوان، أنا أقصد التشبيه، تشبيه العمل بعمل الحيوان، نعم. فهذه الحركات كلها يقول كلها يقول أهل العلم على الكراهة، على الكراهة. فالالتفات في الصلاة، التفات الرقبة هكذا في الصلاة ينقص أجرها ولا يبطلها ولو بدون حاجة، إذا كان لحاجة لا يكره أصلا، أما إذا كان بدون حاجة فإنه ينقص من أجر الصلاة لكنه لا يبطل الصلاة، الالتفات لا يبطل الصلاة. الالتفات الرابع التفات الصدري، الجسد يعني هكذا القبلة يلتفت هكذا، هذا تبطل به الصلاة. لماذا؟ هنا أخلى بشرط، وهو إيش؟ استقبال القبلة، أخلى بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، فتبطل الصلاة، لهذا تبطل الصلاة لأنه أخلى بشرط استقبال القبلة. إذن هذا أو هذه أنواع الالتفات في الصلاة. كذلك من مكروهات الصلاة تغميض العينين، الأصل في الإنسان إذا صلى لا يفتح عينيه، وتغميض العينين من فعل اليهود في صلاتهم، وذلك كره أهل العلم تغميض العينين إنه فيه مشابهة باليهود. ولكن إذا كان الإنسان إذا لم يغمض عينيه ينشغل بما حوله إما برسومات أو كتابات أو أشخاص أو ما شابه ذلك من الأمور فإنه يغمض عينيه لأجل ذلك فلا بأس، وأما إذا كان بدون حاجة فإنه يكره تغميض العينين في الصلاة. حمل مشغل، كان تصلي امرأة أو رجل يحمل طفلا، إذا كان لحاجة ما في بأس، النبي حمل أمامة صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان الإنسان يعني المرأة تخاف على ولدها من البكاء أو الخروج أو ما شابه صلت وهي تحمله فلا بأس. فالقصد أن حمل مشغل لحاجة لا يضر، وإنما يضر إذا كان حمل مشغل بدون حاجة، لأنه لن يضع يديه اليمنى على اليسر سينشغل بهذا الذي يحمله، المهم أنه لن يؤدي الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. كذلك افتراش الذراعين في السجود، وقس عليها جميع الأعمال التي ذكرنا قبل قليل التي فيها تشبيه بالحيوانات، العبث والحركة وهذا ذكرناه قبل قليل، التخصر في الصلاة، والتخصر لأهل العلم في معناه قولان، قول التخصر وضع اليدين هكذا على الخاصرة أو وضعهما معا على خاصرة واحدة، يعني إما أن توضع كل يد على خاصرة وإما توضع اليدان على خاصرة واحدة. وأيضا هناك أشياء أخرى مكروهة، فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، الانشغال عن الصلاة بأي شيء، الصلاة عند مشغل كان يصلي عند نار أو عند صورة أو عند ناس يتحدثون، كل هذه الأشياء طالما أنها تؤثر في خشوعك فالأصل أنك إيش؟ تبتعد عنها. وأيضا المكروهات الصلاة ترك السنن بشكل عام، ترك أي سنة من سنن الصلاة، هذا إيش؟ هذا من مكروهات الصلاة. أما مفسداتها يعني التي إذا فعلها الإنسان بطلت الصلاة، إذا فعلها الإنسان بطلت صلاته، فمن ذلك الإخلال بشرط من شروط صحة الصلاة، مثل ماذا؟ انتقاض الوضوء، كشف العورة. لحظة، كشف العورة، كشف العورة ينقسم إلى قسمين. إذا انكشفت العورة بغير قصد، يعني أنت تصلي مثلا وجاء هواء شديد مثلا فكشف عورتك، وليس مقصود العورة هي العورة المغلظة، أي عورة لو فكشفت عن فخذك، لأن الفخذ عورة في الصلاة ولا لا؟ نعم. لو انكشفت هذه العورة في الصلاة، أو المرأة مثلا طلع شعرها وهي تصلي مثلا، هذا انكشاف العورة أثناء الصلاة، إذا غطى وأكمل صلاة فلا شيء عليه، لكن إذا تركها صار كأنه كشفها إيش؟ عامدا، صار كأنه كشفها عامدا. فانكشاف العورة إذا فيه تفصيل، إذا غطاها مباشرة فلا شيء عليه، وأما إذا أهملها وتركها فيكون كالذي كشفها متعمدا، فيخل بشرط من شروط صحة الصلاة. بعد شروط صحة الصلاة، نعم، الطمأنينة ليس شرطا، ركن. نعم، إذا تبطل الصلاة ولكن ليس من باب الشروط، من باب الأركان، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة. استقبال قبلة، إذا أخل باستقبال قبلة، واحد هو يصلي طالع صلاة، هذا ما يصير، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه انحرف عن قبلة، وشرط الصلاة أن يستقبل القبلة في كل صلاته من أولها إلى آخرها. استثنينا من؟ العاجز كالمقيد مثلا، أو المحكور في مكان معين أو كذا، هذا لا شيء عليه. بعد، الوقت، أي نعم، إذا لا، هذا ليس مفسدات، هذا أصلا ما صحت ابتداء ولا لا؟ كيف؟ لا لا، ليس نحن نقول مفسدات الصلاة، يعني الآن إذا أحدث فسدت الصلاة، لكن هذا أصلا كبر، قبل كبر صلاة باطلة، أصلا ما صحت عشان تفسد. نحن الصلاة بدأت صحيحة ثم فسدت. نعم نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء ثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. والمقصود بالمرأة، طيب، المرأة البالغة، لو جاء المرأة الحائض المقصود البالغة، مقصود البالغة تبطل الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، أكثر أهل العلم أن هذه الثلاثة لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من الأجر، تنقص من الأجر، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على حمار بين الصفوف، مر على حمار بين الصفوف، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة. طبعا رد على هذا بأنه إيش؟ سترة الإمام، سترة من خلفه، إذا كانوا الناس يتابعون الإمام فلا يضرهم من مر بين أيديهم. واستدلوا كذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء عائشة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فضمت رجليها، فإذا قام مدت رجليها، قال هذه المرأة مرت ولا قال هنا لم تمر، وإنما هنا إيش؟ باقية في مكانها. فعلى كل حال، الجمهور على أن هذا الحديث منسوخ، وهو أن تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. والحنابلة ذهبوا إلى أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أو على قولين الحنابلة، القول المشهور في المذهب أن هذه الثلاثة تقطع، القول الثاني أن المرأة لا تقطع والحمار لا يقطع، فقط يقطع إيش؟ الكلب الأسود. على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. بعد، نعم، لا، نريد الشروط التي إذا تركها فسدت الصلاة.
أن تتصل بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة.
نعم، أن تصيب ثوبه نجاسة أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه، فإذا كانت النجاسة هنا تبطل الصلاة، إلا إذا أزالها أو تحرك عن مكانه. يعني مثلا هو يصلي، جاء ولد صغير مثلا وبال في المكان، في مكان صلاته هنا، فإذا تحرك صلاته صحيحة، لكن إذا استمر في مكان لا تصح صلاته، صلى على مكان إيش؟ نجس، أو بال على ثوبه وهو يصلي، طيب، أو ما شابه ذلك من الأمور، فهنا تقطع يقطع صلاته. طيب، هذا بالنسبة للشروط. كذلك من مبطلات الصلاة إذا فقد ركنا من أركان الصلاة، إذا فقد ركنا من أركان الصلاة كان يكون ماذا؟ ها؟ لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة. بعد الركوع، نسي الركوع مثلا، إذا نسي ركنا، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة تبطل الصلاة. يقول أهل العلم كذلك إذا كرر ركنا فعليا. تذكرون قلنا إن الأركان تنقسم إلى قسمين، أركان قولية وأركان فعلية. قالوا الأركان القولية لا تبطل بها الصلاة ولو تكررت، الأركان الفعلية هي التي تبطل الصلاة إذا تكررت. يعني لو قرأ الفاتحة مرتين قال لا تبطل صلاته، لها ركن قولي، ركن قولي. لو قرأ التشهد مرتين لا تبطل صلاته، قرأ التشهد وما سلم الإمام راح قرأ التشهد مرة ثانية، طيب هنا لا تبطل صلاته. كذلك كبيرة الإحرام، لو كبر الإحرام ثم كبر مرة ثانية لا تبطل صلاته، لو سلم طيب انقضت صلاته أصلا لأنها آخر الصلاة. لكن الأركان الفعلية كان يكون ركع مرتين، سجد ثلاث مرات، قام إلى خامسة متعمد، هذه كلها تبطل الصلاة، كلها تبطل الصلاة. لماذا؟ زيادة ركن فعلي. طيب أنا الآن سأسألكم، لو كنت تصلي خلف الإمام ثم الإمام نسي التشهد الأول وقام، ماذا تفعل؟ تترك التشهد الأول متعمدا؟ صحيح، أحسنت، تقوم معه تتابعه. طيب لو قام الإمام إلى خامسة وأنت خلفه ماذا تصنع؟ تعلم أنها الخامسة، تقول له سبحان الله، إذا استجاب ممتاز، إذا لم يستجب تجلس ما تتابعه؟ لحظة، هو الآن يقول لا تتابعه، الذي يوافقه على قوله أنه لا يتابع الإمام إذا قام إلى خامسة يرفع يده. خلنا نشوف لك أنصار ولا ما في أنصار، خلنا نشوف، والله ما شاء الله في أنصار. طيب الذي يقول يتابعه يرفع يده، ولك أعداء. طيب يتابعه، طيب ممتاز، الآن تقول يتابعه، أنت تقول لا يتابعه. طيب ما اسمك؟ عبد الرؤوف. محمد، محمد وعبد الرؤوف. الآن محمد يقول لا يتابعه إذا قام، عبد الرؤوف يقول يتابعه إلى خامسة، محمد أنت قلت لا يتابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام لأتم به، كيف ترد على هذا الحديث أو كيف توجهه؟ طيب هو ناسي، نبهت ما معنى بتشاهد الأول؟ اسمك عمر، معنى بتشاهد الأول عمر قال أتابعه؟ أظن سكت أنت، كنك موافق، موافق بعد، ممتاز. لماذا هنا تابعته وتركت التشهد الأول بينما لا تتابعه إذا قام إلى خامسة؟ بس هذا العذر، ماشي ماشي، خلنا نسمع الجواب الحين، هاي عرفنا الجواب. عبد الرؤوف الآن أنت قلت تتابعه، طيب لماذا تتابعه وقد قام إلى خامسة؟ ممتاز. طيب لو أتم الخامسة وقام إلى سادسة، صلى 12 ركعة وبعدين طلع وقام يضحك، طلع مجنون. قدمته طلع مو صاحي، صلى فيكم العصر 17 ركعة، صلوا وراه مجنون.
طلبين من الصبح أربع ركعات ثم أطلع، يعني التفت وقال هل أزيدكم؟
لا لا وين احنا الحنبل هذه قديمة هذه لا لا مش احنا الحنبل وقع خلط لكن على كل حال تتابع لو صلى 17 ركعة تستمر أنا أسألك الآن تتابعه إلى متى مفتوح نعم الصحيح أنه لا يتابع الصحيح أنه لا يتابع لأن هذا ركن يعني هو معذور لنفرض أن الإمام معذور لأنه قام إلى خامسة إيش ناس لكن أنت غير معذور وأنت فرضك أربع ركعات فلا يجوز لك أن تتابعه لا يجوز لك أن تتابعه إذا قام إلى خامسة بل عليك أن تبقى في مكانك وأنت مخير إما أن تنوي المفارقة وتسلم وإما أن تنتظر حتى يسلم وتسلم معه بل أحيانا قد يقوم إلى خامسة وهو معذور قد يكون مثلا في الركعة إحدى الركعات مثلا ما قرأ الفاتحة نسيها صح ولا لا وبالتالي هذه الركعة بالنسبة له إيش باطلة فهو قام تعويضا عن هذه الركعة أنت لماذا تقوم أنت قرأت الفاتحة وصلاتك كاملة فلماذا تقوم فالصحيح أنه لا تقوم إلا إذا كنت أيضا إيش جاهلا في هذه المسألة مثلا طيب أو كنت ناسيا مثلا غير يعني متأكد طيب لو كان الناس خلف الإمام ما هم تأكدين أنها خامسة يقومون ها أي نعم يقول إمام صلى بالناس فلما سلم قال انتهت الصلاة التفت إليهم فقال له أحدهم يا شيخ كأنك صليت ثلاث كانت صلاة العصر قال كأنك صليت ثلاث ركعات قال ها ثلاث قال لي التفت علي وجبه قال ايش رايك قال والله ما كنا ايش رايك كنا ايش رايك كنا ولا واحد جازم تصوروا كل من كان في المسجد ذلك الوقت ولا واحد متأكد تحس الخشوع على حده زين ولا واحد متأكد قدر الله سبحانه واحد فقط هو اللي متأكد قال أبو فلان ايش رايك قال ثلاث قال أكيد قال أكيد ثلاث قالوا ما شاء الله يعني تابع الصادق قال والله مو ما نتشاذب عليكم قال صراحة الإمام إذا كبر ركبت البوم يعني البحر دشيت بحر يقول زين مع التسليم أكون رجعت هالمرة سلم وأنا بعمان فأكيد ناقص ركعة يقول لما وصلت الكويت بعد يقول فسلم وأنا بعمان أكيد ناقص ركعة يقول فالقصد أن الإمام لا يتابع إذا قام إذن عندنا أركان فعلية وأركان قولية الأركان الفعلية لا تبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة تكرارها وإنما يبطل الصلاة تكرار إيش الأركان القولية الأركان الفعلية كان يزيد ركعة أو يزيد ركوعا أو يزيد سجودا طبعا كل هذا إذا كان إيش متعمدا إذا كان متعمدا بطلت صلاته في هذه الأشياء قال الاستناد بقوة بدون عذر الاستناد كان يستند الإنسان على جدار أو يستند على شخص أو يستند على عصا طيب هذا استناد هذا الاستناد ينقسم إلى أو الحكم فيه نتكلم فيه في ثلاثة مسائل المسألة الأولى إذا استند لحاجة إذا استند لحاجة المسألة الثانية أو خلونا لحظة إذا استند استنادا قويا لحاجة إذا استند استنادا ضعيفا لغير حاجة طيب إذا استند استنادا ضعيفا لحاجة طيب إذا استند استنادا قويا سواء على كرسي أو على رجل أو على عصا أو على جدار إذا كان لحاجة فلا شيء عليه إذا كان الاستناد لحاجة استند على الجدار سواء على يمينه أو خلفه أو استند على عصا أو استند على شخص إذا كان لحاجة فلا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعتم لا شيء عليه أما إذا استند لغير حاجة فينقسم إلى قسمين إما أن يكون الاستناد شديدا وإما يكون الاستناد غير شديد ما معنى استناد شديد؟ استناد شديد بحيث أنه لو أزيل هذا الشيء يقع هذا يسمونه استناد إيش؟ استناد شديد أو استناد قوي أو اعتماد على هذا الشيء فإذا كان لهذه الدرجة فهو استناد إيش؟ شديد فهذا الاستناد إذا كان لحاجة قلنا إيش؟ لا بأس. وإذا كان لغير حاجة تبطل الصلاة. لماذا؟ ليس بقائم، والقيام ركن، طالما أنه معتمد اعتماد كبير على هذا الشيء، حتى لو كان صورته صورة القيام لكنه في الحقيقة إيش؟ غير قائم. أما إذا كان الاستناد غير شديد يصلي ومرة يطق الطوفة في ظهره ويرجع مثلا، طق الطوفة كذا مثلا، طيب عند عصا ماسكه ويصلي، لكن مو معتمد عليه اعتماد كلي، هو واقف أصلا لكن ماسك العصا معه، هذا يكره، ولكن الصلاة إيش؟ صلاة صحيحة. إذن هذا ثلاث مسائل. إذا اعتمد بقوة لحاجة لا شيء عليه، إذا اعتمد بقوة لغير حاجة بطلت الصلاة، إذا اعتمد بدون قوة لغير حاجة يكره. طيب إذا اعتمد بغير قوة لحاجة من باب أولى، إنما فيها شيء. طيب كذلك مبطلات الصلاة تقديم عضو على عضو في الصلاة، يعني ركن على ركن، يعني عفوا يسجد قبل أن يركع، يمكن؟ لا، ممكن أن يقع، ممكن أن يقع. بعض الناس خاصة اللي يضعون أيديهم على صدرهم بعد الركوع، طيب إيه نعم، ينسى حسب أن هذا القيام الذي بعد الركوع فيسجد مباشرة، أو يركع مرة ثانية. وأحيانا تشوفون تقول لي صلي خلفه يسجد سجد التلاوة، طيب، أو يقنط قبل الركوع، الناس يقع لهم مثل هذه البلبلة. فالقصد أن الإنسان إذا قدم ركنا على ركن فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لابد من الترتيب، الركوع ثم الرفع ثم السجود ثم الجلوس ثم السجود، لابد من الترتيب هذا. فإذا قدم ركنا على ركن فإن الصلاة لا تصح. نعم، متعمدا، وإذا كان ناسيا، حتى إذا كان ناسيا لابد أن يعود، فإذا ما عاد صار في حكم المتعمد. كذلك من نسي ركن من أركان الصلاة، يعني واحد لنفرض صلى صلاة العصر لوحده، وبعد ما خلص قال له واحد أنا متابعك في الركعة الثالثة سجدت سجدة واحدة، هل تصح صلاته؟ ناسي، ناسي، ما تصح صلاته. ماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان الوقت قريبا، يعني قال له بعد ما خلص من الصلاة يعيد ركعة، وإذا كان الوقت هذا كان يعيد ركعة إذا كان هذه السجدة في الثالثة أو في الثانية أو في الأولى، أما إذا كان في الأخيرة فيسجد ثم يقرأ التشهد ويسلم. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب، أما إذا كان الوقت طويلا عقب ما رجع البيت قالوا له مثلا، هذا يعيد الصلاة كلها، يعيد الصلاة كلها. طيب، الإمام هل يتحمل عن المأموم الركن؟ لا يتحمل، لا يتحمل الإمام عن المأموم الركن. الإمام يتحمل عنك الواجب، يتحمل عنك المستحب، لك لا يتحمل عنك ركنا من أركان الصلاة. يعني لو أنك أنت مثلا سجدت سجدة واحدة والإمام سجد سجدتين ما تصح صلاتك، لا تقول والله يتحمل عني الإمام. واضح ولا لا؟ لابد أن أنت تؤدي صلاتك كاملة. مرة صلينا فكان الإمام، طبعا احنا صلينا الصلاة كلنا، كنا في الحج وكنا في الطريق إلى الحج، كنا في البر، طريق البر. فالمهم صلينا أظن الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك جاءت مجموعة ثانية تصلي، المجموعة الثانية كان الإمام وشخص فقط، يعني شخصان، فصلى يا معا. فلما صلى يا معا جاء شخص ثالث في الركعة الثانية وسحب إيش الذي بجانب الإمام، احنا جالسين في نفس الخيمة جالسين هم يصلون. المهم اللي حصل ماذا؟ الإمام لما سجد في الركعة الثانية، لما سجد السجدة الأولى سجد معه، الإمام رفع من السجود بدون ما يقول الله أكبر، فهذول شنو؟ ساجدين، وبعدين رجع سجد وهذول ما زالوا ساجدين، ثم رفع الإمام وقال الله أكبر، نحيس ها؟ المهم رفع الإمام. فالمهم لما رفع الإمام وهذول رفعوا معه، فلما انتهت الصلاة هذول سجدوا إيش؟ سجدوا، الإمام سجد سجدته. فلما انتهت الصلاة قال أحدهم للإمام يا شيخ سجدت سجدة واحدة؟ قال لا، سجد هو صاج سجد سجدتين. قال يا شيخ سجدت سجدة واحدة؟ قال لا، سجدت سجدة. قال ما سمعنا الله أكبر. قال يا حسبتكم مشيتوا؟ شنو مشينا؟ قال صلي وراك. شنو مشينا؟ قال ظنيتكم مشيتوا.
شو قال صلي وراي ضلت لك شيء ده. هذا يبيله مثل اللي تحط له كاميرا بالخلف يشوف اللي وراه موجودين ولا راحوا. شو مشينا؟ قال والله هذا اللي صار. قال طيب الحين شو نسوي الحين؟ قال لا الإمام يتحمل. يعني خربها هناك بخربها في الثانية. فقال الإمام يتحمل. فالمهم تدخل كان أحد المشايخ موجود قعدته كان نايم. قلت له قوم 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 اسمع الطامة هذه. قال شو؟ قلت له كذا كذا. قال مصدق؟ قلت له راح له. قال شو شو السالفة؟ مصدق تتحمل؟ قال الإمام يتحمل. قال شو يتحمل؟ تحمل ركن؟ قال يتحمل أي شيء الإمام. قال له يا شيخ ركن هذا؟ قال أبد ما يتحمل كل شيء. قال عيدوا صلاتكم. وكان هو كلمة مسموعة أكثر من الإمام. على كل حال المهم أن الإمام لا يتحمل حقيقة الأركان، لابد أن يأتي بها الإنسان في صلاته. طيب تعمد السلام قبل إتمام الصلاة، لو واحد سلم قبل إتمام الصلاة أيضا له حالة، إما يكون ساهي واحد هو يصلي شيء سلم السلام عليكم ورحمة الله، قال لحظة لحظة ما سلم الإمام رجع مرة وسلم مع الإمام ما فيها شيء أبدا، هذا إيش ناسي، أو سلم من الركعة الثانية أو من الثالثة يعني باقي له ركعة ما يضر، طالما أنه إيش ناسي وأعاد ما في عليه أي مشكلة، يكمل صلاته كما هي. من مبطلات الصلاة القهقهة، هناك قهقهة وهناك تبسم، هناك قهقهة وهناك تبسم. القهقهة هي الضحك بصوت، الضحك بصوت هذا يبطل الصلاة، هذا سواء معذور غير معذور هذا موضوع ثاني، لكنه يبطل الصلاة. القهقهة بصوت تبطل معها الصلاة. أما التبسم لو إنسان تبسم في الصلاة يعني تذكر موقفه، لذلك كان أهل العلم يكرهون الإنسان يكون في ضحك، مثلا الناس يكون في ضحك وبعدين يصلون مباشرة، لأن سالفة الضحك لحين إيش في بالهم ممكن يضحكون في الصلاة، يقول ريح قليلا حتى تذهب فورة الضحك ثم يصلون. لكن التبسم نفسه لا يبطل الصلاة، لو تبسم الإنسان في صلاته لا تبطل الصلاة. قول فقط عن والله أنسيتنا إما سعيد أو ابن سيرين، وأظنه سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، كان يقول التبسم يبطل الصلاة، وذكر ابن المنذر الإجماع أن التبسم لا يبطل الصلاة إلا قول شاذ لابن سيرين أو لسعيد بن مسيب رحمهم الله تبارك وتعالى. أما أهل العلم كلهم فإنهم يقولون التبسم لا يبطل الصلاة، لو تبسم الإنسان تذكر شيئا أو رأى شيئا تبسم فإن الصلاة لا تبطل. يذكر كنا نصلي مرة، تعرفون بعض المساجد يصير فيها إيش اللي هي المساند، تعرفونها زين، يتسند عليها اللي في الصف الأول يستندون عليها حتى يصلون. فأذكر كنا نصلي مرة، نصلي ليست فريضة يعني نتنفل قبل الصلاة يعني بعد ما أقيمت الصلاة، ففي ولد صغير حركته سريعة شوي فكان يصلي بالصف الأول، فلما سجد قام للسجدة للركعة إيش لكن قام إيش بسرعة وليش شت لي وراه طاح لي وراه، فتبسمنا يعني. لكن القصد إنه يعني أحيانا تأتيك أحوال أو أشياء تراها في صلاتك قد تتبسم، لا تبطل الصلاة بالتبسم، وإنها تبطل بماذا؟ بالضحك وهو القهقه بصوت، هذه اللي تبطل معها الصلاة. الأكل والشرب، الأكل والشرب الأصل أنه إيش يبطل الصلاة، الأكل والشرب الأصل أنه يبطل الصلاة، استثنى بعض أهل العلم الشرب في قيام الليل لأنه ثبت عن ابن الزبير، عبد الله الزبير كان يشرب أثناء قيام الليل، يشرب الماء وهو يصلي في قيام الليل، وذلك أنه يرى أن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. بس طبعا عبد الله بن الزبير كان قيام الليل قيام ليل، يعني كما قال الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير يقول كان صنفا في العبادة، كان إذا قام كأنه جذع لا يتحرك في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد كان يرى أن جواز الشرب أثناء قيام الليل لأنه يرى أن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. طيب إذن الأكل والشرب أيضا مبطلات الصلاة، كذلك مبطلات الصلاة الكلام، والكلام فيه تفصيل، هناك كلام في صالح الصلاة وهناك كلام في غير صالح الصلاة، جمهور أهل العلم لا يفرقون سواء كان الكلام في صالح الصلاة أو في غير صالح الصلاة يرون أنه إيش يبطلها، بينما المالكية يرون أن الكلام إذا كان في صالح الصلاة فلا يبطلها،
كان يكون الإمام مثلا زاد خامسة مثلا، وانت الآن تبي تقول له زدت خامسة، شو تقول له؟ تقول له سبحان الله سبحان الله، هو ما يدري شو السالفة، فيقول يجوز لك أن تقول له إيش؟ إنها خامسة أو زدت خامسة أو قمت إلى خامسة. يعني هذه تقع أكثر شيء الحاجة لها، يعني عندما تصلي ركعتين وتسلم مثلا بس صلاة العصر مثلا أو الظهر، يقول سبحان الله، أنت تظن أن شنو؟ أنه باقي لك ركعة مثلا، فتقوم تجيب ركعة يقول سبحان الله، تقوم تجيب، يعني ما تدري شو السالفة، أنت بالك أن هذه الرابعة مثلا الركعة الرابعة، فالمهم تحتار. فالمالكية أوجدوا مخرجا لهم، قالوا إذا كان تتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة تقول زدت خامسة أو كذا أو كذا، يعني يرون هذا لابد من هذا الكلام، لأنه لا يمكن أن تستمر الصلاة إلا بهذه الكلمات إذا احتيج إليها. جمهور أهل العلم يبطلون الصلاة بهذا الكلام، طيب، ويأمرون بالإعادة. المالكية لا يبطلونها. وكان شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين يرى أنه إذا احتاج إلى الكلام يتكلم ويعيد احتياطا، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاحتياط، أنه يعيد صلاته إذا تكلم في مصلحة الصلاة. يعني أحيانا ترى تحتاج إلى هذا. أنا أذكر قصة ما وقعت لي أنا لكن سمعتها، نقلها لي أحدهم، يقول كنا نصلي فقام الإمام إلى خامسة، قام الإمام إلى خامسة صلاة الظهر أظن، يقول قام إلى خامسة، فلما قام إلى خامسة قلنا إيش؟ سبحان الله، فجلس، جلس كأنه على الجمر لأن في باله إيش؟ باقي ركعة. جلس قليلا ولا يقف مرة ثانية، لما وقف إذا كان خمسة قالوا سبحان الله، الحين كم؟ الآن عشرة أو عشرون، سبحان الله زاد، تأكلوا اللي كثير تأكلوا الآن، قالوا سبحان الله، جلس بسرعة، جلس لا باقي ركعة، رد وقف مرة ثالثة، فلما وقف الثالثة حتى اللي بالشارع صرخوا عليه، قالوا سبحان الله، التفت عليهم قال ايش فيكم؟ قالوا قمت أخذ. قال قم عيد الصلاة، يلا قم قم عيد الصلاة، فأمرهم جميعا يعيدوا الصلاة. طبعا ما لحق، لكن أقول لكم اللي صار. طيب، فهذا جهل من هذا، لكن أقصد إيش؟ لو قال له زدت خامسة وقمت إلى خامسة كان إيش؟ ارتاح وأكثر. فالقصد أن الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة فإنه إيش؟ لا بأس به عند المالكية، والجمهور يمنعون ذلك. أما الكلام في غير مصلحة الصلاة فقولا واحد أنه إيش؟ يبطل الصلاة، يبطل، إلا في حالة إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا، كما وقع لمعاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم السلمي صلى خلف النبي، معاوية راعي غنم، يعني ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له، وإنما راعي غنم، بين فترة أخرى يدخل المدينة، فكان في السابق الكلام جائزا، كان الكلام جائزا في الصلاة، فكانوا يتكلمون ويتحدث بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض في أثناء الصلاة، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام في الصلاة. هذا معاوية ليس من أهل المدينة، فكان يتردد على المدينة من فترة وأخرى، وهو صاحب حديث الجارية الذي لطمها لما أخذ ذئب شاة من الغنم، فجاء إلى الصلاة فعطس رجل بجانبه، هو على إيش؟ على السلك الأول، إن إيش؟ إن ما في بس، فلما عطس الذي بجانبه قال معاوية له يرحمك الله، هذاك إيش؟ ما رد عليه، إنه ممنوع الكلام خلاص، فسكت الرجل. هذا ما شو ما ترد عليه؟ قال ما لك لا ترد، فالتفت إليه، يعني شنو؟ اسكت، التفت إليه هكذا، قال ما لك تنظر إليه هكذا؟ حين يبون يسكت فصار يضربون على أفخاذهم، يعني إيش؟ اسكت اسكت، ويقول يا ويح أمياه لماذا تفعلون هذا؟ خربت خلاص، أو الآن فصل، فسكتوا عنه. يقول فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني ولا زبرني، كلها معنى واحد هذه، زين بس جابها كلها ليؤكد هذه القضية. يقول وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وتهليل وتسبيح وقراءة للقرآن. لكن الشاهد من هذا إيش؟ لم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره لماذا؟ لجهله، عذره لجهله صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد إذن أن الكلام في الأصل أنه إيش؟ يبطل الصلاة، الكلام في خارج الصلاة مثل واحد يتكلم مع واحد يسولف أو كذا تبطل معه الصلاة. نعم. كيف من جنس الصلاة؟ سبحان الله الحمد لله سبحان ربي العظيم قراءة القرآن هذا مثال. وهو قائم لا، هذا مخالف للسنة، هذا سنة القيام قراءة القرآن لا يسبح، مثل لو قرأ القرآن وهو راكع أو قرأ القرآن وهو ساجد يكون وقع في الإثم أو المعصية، لكن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل. طيب بعد ذلك نذكر كامل لابن القيم رحمه الله في مراتب الناس، سنترك صلاة الجماعة قليلا فقط لضيق الوقت حتى ندرك إن شاء الله تعالى مراتب الناس في الصلاة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قسم ابن القيم الناس في الصلاة إلى خمسة أقسام، قسم الناس في الصلاة إلى خمسة أقسام. قال القسم الأول الظالم لنفسه، اللي يصلي ما يدري كم صلى ولا يخشع ولا يهتم أصلا، فقط هي أداء يعني حركات تكبير، هذا صلاة صحيحة ولا يطالب بإعادتها، لكن لعله ليس له من الأجر شيء، وإنما لا له ولا عليه، وإنما اسمه هذا أداء، هذا أداء أدى الصلاة لكن لم يقم الصلاة، لم يقم الصلاة وإنما أداها، هذا القسم الأول. قال القسم الثاني من يحافظ على مواقيتها وأركانها وحدودها وضوئها لكنه يترك الوسوسة، يلعب فيه الشيطان لعب في الوسواس، يلعب الشيطان فيه لعب في الوسواس، يشرق ويغرب وفي صلاته يفكر في بيته يفكر في زوجه يفكر في سيارته يفكر في هذا إلى أن يسلم ولا يهتم لهذا الأمر، لكن من حيث الأركان من حيث هذا لكن قلبه ليس معه الصلاة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الثاني نفسه لكن يجاهد نفسه، يعني يحاول ينجح أحيانا ويضعف أحيانا مع هذه الوساوس، لكنه إيش؟ لا يستسلم، يجاهد نفسه، يحاول أن يخشع في صلاة، وهذا على خير، هذا على خير. القسم الرابع الذي جاهد نفسه وغلب شيطانه لكنه من أول الصلاة لن يطلع يفكر فقط أنه لا يدش عليه إبليس، واضح ولا لا؟ يعني يحاول أن من يكبر لين يسلم يؤدي الصلاة أداء صحيحا، يؤدي الصلاة أداء، وهذا على خير عظيم جدا. القسم الخامس من فرغ من هذه كلها ضبطها الآن يستشعر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص انتهى من قضية إبليس وكذا، إبليس يأس منه أصلا يعني خلاص ما يقدر عليه الشيطان، يعني يأس من هذا الرجل، فهذا الرجل اهتم بصلاته اهتماما تاما وقلبه مع ربه وكذا، لكنه الآن في صلاة يستشعر إيش؟ المناجاة، وصل إلى مرحلة أنه يستشعر أنه يناجي الله جل وعلا. بعدها ندخل في أحكام السهو في الصلاة. أولا السهو أمر طبيعي، بل قيل إن الإنسان ما سمي إنسان إلا من كثرة النسيان، فالسهو أمر طبيعي، والسهو ذكر الله تبارك والنسيان ذكر حتى الأنبياء، حتى الأنبياء كما قال فنسي حوتهما وهما نبيان، قال قد نقول يوشع قبل أن ينبأ، لكن موسى كان نبيا وكذا آدم عليه الصلاة والسلام نسي، طيب والنبي نسي والله قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وثبت عنه أنه نسي صلى الله عليه وسلم، نسي صلى الظهر ركعتين، ونسي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو الظهر أيضا خمس ركعات، ونسي آية وهو يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أما الحديث الذي يقول وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، أما الحديث يقول أنا لا أنسى وإنما أنسى لأسن، فهذا حديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالقصد أن السهو والنسيان في الصلاة أمر واقع. يقول يهوديا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له نحن أهدى منكم سبيلا. هذا اليهودي يقول لعبد الله بن مسعود نحن أهدى منكم. فقال له عبد الله بن مسعود بما؟ يعني بماذا أنتم أهدى منا؟ قال تسهون في صلاتكم ولا نسهو في صلاتنا. يعني هذا الدليل أنه يقع منكم السهو في الصلاة بينما نحن لا يقع عندنا السهو في الصلاة. فماذا كان جواب عبد الله بن مسعود؟ قال وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ يعني ايش حق يجيكم الشيطان؟ الشيطان معاكم أصلا قضى من زمان، خلاص أنتم صلاتكم فاسدة، عباداتكم فاسدة، الشيطان يعني سيطر خلاص. الآن يريد من الشيطان؟ يريد من صلاته صحيحة ليفسدها عليه. فقال وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ ما يأتيكم الشيطان، إنما يأتينا نحن معاشر المسلمين ليفسد علينا صلاتنا كما أفسد عليكم دينكم كله والعياذ بالله. فالقصد إذن أن النسيان أمر وارد. فإذا وقع النسيان من الإنسان في صلاته فماذا عليه أن يفعل؟ أولا النسيان إما أن يكون نسيان ركن، وإما أن يكون نسيان واجب، وإما أن يكون نسيان أمر مستحب. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان نسي ركنا فالصلاة لا تصح حتى يأتي به، لكن الذي يعفى عنه هو الإثم، لكن الصلاة لا تصح حتى يأتي بالركن. نسي ركعة، نسي سجدة، نسي التشهد، نسي قراءة الفاتحة، ما تصح الصلاة. هنا نتكلم عن عجزة، نقول إيش؟ نسي فصلاته لا تصح حتى يأتي به، لا تصح الصلاة حتى يأتي بهذا الركن. هذا في حال نسيان الركن. إذا نسي واجبا، إذا قلنا إن الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام: أركان واجبات وسنن أو مستحبات. فالأركان ذكرناه وهي قولية وفعلية، والمستحبات سائر أعمال الصلاة ما عدا التشهد الأول هو الواجب. التشهد الأول مع خلاف قلنا إن التسبيحات الركوع وتسبيحات السجود وسمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد عند قول الحنابلة إنها إيش؟ واجبة. قلنا قول الجمهور أنها ليست واجبة. المهم عندنا الآن التشهد الأول واجب، هذا الواجب إن تركه عامدا بطلت الصلاة، وإن تركه ناسيا كما فصلنا، إن تركه ناسيا إن تذكر قبل أن يعتدل ظهره وجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع فصار تركه إيش؟ عمدا، فبالتالي تبطل الصلاة. طيب إذا نسيه حتى اعتدل ظهره يجزئ عنه سجود السهو، يجزئ عنه سجود السهو، يسجد للسهو بدل هذا الواجب الذي سقط. إلا إذا كان خلف إمام، إذا كنت خلف الإمام ونسي التشهد الأول حتى قام فأنت تقوم متعمدا، فهنا تترك التشهد الأول إيش؟ عامدا، ولا تبطل صلاتك مراعاة ليش؟ لمتابعة الإمام. طيب لو فرضنا أنه مع هذا أيضا الإمام سلم وما سجد للسهو، واضح؟ نسي التشهد الأول وبنفس الوقت إيش؟ سلم ولم يسجد للسهو، فلما قضى صلاته قالوا له يا شيخ ما سجدت للسهو، قال لا مو لازم مثلا، أو قال ما نساجد، أو نسوا يقولوا له تصح الصلاة، تصح الصلاة، لأن الإمام يتحمل هنا، الإمام إيش؟ هو الذي يتحمل. إذن هذا بالنسبة للتشهد الأول اللي هو الواجب. بقيت المستحبات، المستحبات لو تركها عامدا لا تبطل الصلاة، فإن تركها ناسيا من باب أولى الصلاة إيش؟ ما تبطل. لكن هل يسجد لها للسهو المستحبات؟ جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدة، سواء كان السهو إيش؟ في ركن أو في واجب أو في مستحب، يستحب له أن يسجد للسهو فإنه يسجد، لكن لو لم يسجد لا شيء عليه إذا كان في تركه مستحب، لا شيء عليه، لأن أصلا تركه عامدا لا يترتب عليه حكم. طيب هذا بالنسبة للسهو. طيب بالنسبة للسهو متى يسجد الإنسان للسهو؟ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز الوجهان، يجوز أن تسجد قبل السلام ويجوز أن تسجد بعد السلام، فالأمر فيه سعة، لا يشدد في هذا الأمر، لا يضيق على الناس، لا يقال يجب أن يكون السجود قبل السلام ولا يقال يجب أن يكون السجود بعد السلام، بل يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن كان بعد السلام، سواء كان زيادة أو نقصا في الصلاة، سواء كان الذي وقع زيادة أو الذي وقع نقص، فالسجود قبل السلام جائز والسجود بعد السلام جائز. فإذا سجد قبل السلام فإنه بعد أن يقرأ التشهد يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، وإذا سجد بعد السلام فإنه بعد أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة ولا يعيد قراءة التشهد. هذا بالنسبة لسجود السهو. متى يسقط سجود السهو؟ يسقط سجود السهو إذا وقع فاصل أو خرج من المسجد، يعني لو أن الإنسان نسي سجود السهو، سواء كان ترك ركنا ثم أعاده أو زاد ركنا أو نقص واجبا أو نقص مستحبا ثم سلم ونسي أن يسجد للسهو، فإذا تذكر وهو في المسجد سجد للسهو ثم سلم، فإذا تذكر بعد نصف ساعة مثلا بعد فترة طويلة ولو كان في المسجد سقط سجود السهو، إذا تذكر بعد أن خرج من المسجد سقط أيضا سجود السهو. إذن يسقط في إيش؟ في حالتين، في حال خروجه من المسجد أو حال إيش؟ طول وقت فصل طويل، إذا فصل بفاصل طويل فإنه لا يرجع لسجود السهو. طيب، هكذا نكون أتممنا إن شاء الله تعالى هذه الرسالة في موضوع أو في مواضيع عامة في أحكام الصلاة. والآن إن شاء الله تعالى نشوف الأسئلة. الرجاء عدم الأسئلة هنا، توضع هنا الجديدة. طيب، هذا السؤال في درس العقيدة نؤجله. يقول: ما الفرق بين الإقعاء المشروع والإقعاء المنهي عنه؟ الإقعاء المشروع يطلق عليه إقعاء، وهو الجلوس على القدمين منصوبتين يسمى إقعاء، وهذا إقعاء مشروع أو جائز يعني. والإقعاء غير المشروع هو أن يفرش القدمين، يفتح القدمين هكذا ويجلس على مقعدته، يعني كجلوس السبع أو الكلب، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. يقول: ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط قبل، يعني ليس جزءا من العمل، الركن جزء منه، يعني الركوع السجود جزء من الصلاة فهذا ركن، الوضوء استقبال القبلة هذا إيش؟ قبل أن يبدأ بالصلاة لابد أن يستقبل القبلة، لابد أن يتوضأ، لابد أن يزيل النجاسة في بدنه أو مكانه أو ثوبه وهكذا. يقول: في مسألة الركوع دون الصف، متى يركع ومن المسافة التي يركع فيها إذا كان المسجد كبيرا؟ وما حكم صلاة رجل ركع دون الصف وبينه وبين الصف مقدار 10 صفوف، فلما وصل إلى الصف الخامس مثلا وقع الإمام، رفع الإمام عن الركوع ثم سجد، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ومن صلى منفردا خلف الصف وحده؟ هذا مسألة ثانية. الركوع خلف الصف يعني إنسان جاء والإمام راكع فيركع في أول المسجد ثم يمشي حتى يدخل في الصف، هذا وقع لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الثقفي نفع بن الحارث، وقع منه هذا أنه ركع دون الصف، فلما قضى النبي الصلاة قال: من الذي ركع خلف الصف؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وبعض أهل العلم قرأها ولا تعد، وبعضهم قرأها ولا تعدو، يعني كلها تكتب نفس الشيء، ترى تاء عين دال، لا تعدو إذا تركض، لا تعد أي لا تعد هذه الركعة، الركعة الصحيحة لا تعد لهذا الفعل، لا تركع دون الصف. وذكر الحافظ بن حجر أن الرواية الصحيحة ولا تعد أي لهذا الفعل، فالصحيح أنه لا يشرع للإنسان يركع دون الصف، بل يمشي حتى يدخل في الصف ثم
ثم يركع، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكان عبد الله بن الزبير في خلافته يرى جواز أن يركع دون الصف، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وقول الرسول مقدم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. لا لا لم يثبت هذا أبدا أبدا. طيب طيب الحارث يقول: من صلى منفردا خلف الصف وحده، صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية: لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال له: استقبل صلاتك، يعني أعدها. فلا يجوز الإنسان يصلي منفردا خلف الصف، لكن إذا جاء الإنسان يعني ولم يجد مكانا في الصف، أو وجد مكانا في الصف، فإذا وجد مكانا في الصف فلا يجوز له أن يصلي، فهذا الذي يقال له إيش؟ أعد صلاتك، ويقال له: لا صلاة منفرد خلف الصف، لأنه إيش؟ في مكان في الصف، لكن عجزان يروح لآخر الصف، طيب، أو يخشى أن تفوته الركعة وما شابه ذلك، فركع دون الصف وحده، هذا لا تصح صلاته. أما الذي لا يجد مكانا، الصف ممتلئ، فهنا البعض قال يسحب رجلا، والبعض قال يتقدم يصلي مع الإمام، والبعض قال يصلي وحده، والبعض قال يرجع إلى أهله أو يظل واقفا حتى يأتي أحد معه. كم حال الآن؟ خلنا نعيد، مش نعيدها، قلنا إيش؟ يسحب واحدا يتقدم عند الإمام يصلي منفردا يرجع إلى أهله ينتظر أحدا، خمس حالات. طيب هذه خمس حالات له. أما القول أنه ينتظر، ينتظر إلى متى؟ يمكن ما يجي أحد، يمكن تطلع الصلاة وما جاء أحد، فهذا تكليف بما لا يستطع. طيب قضية أنه يتقدم عند الإمام، طيب تقدم عند الإمام، طيب كيف يصل إلى الإمام؟ سيفرق الصف. افرض ما فرق الصف في مجال، طيب جاء واحد ثاني أيضا بروح عند الإمام، صار هم الصف الأول الآن، صحيح؟ قال: هذا أبدا لا يشرع هذا. طيب إذا ما العمل؟ قالوا: إذا يرجع لها له، ماشي وارد يرجع لها أساس لا تبطل صلاته، لكن نحن لا ننسى أنه لا يكلف الله نفسا. إذا كان الركن وهو القيام صلي قائما، فإن لم تستطع يسقط الركن، فلم تجدوا ماء فسقط الشرط. إذا كان الركن يسقط عند العجز والشرط يسقط عند، فهذا من باب أولى أن يسقط عند العجز. فإذا عجز ولم يجد مكان يصلي وحده ولا شيء عليه. طيب هل يجر أحدا؟ قال أهل العلم: في جره لأحد مفسده بل مفاسد. كيف؟ قالوا: أولا هذا اللي جر وراء الإمام، زين، هذا جاي بالصف الأول، شكلت رجع الصف الثاني، صح ولا لا؟ يعني حرمته من الأجر ولا لا؟ نعم، هذا يريد الصف الأول، على أساس أنت تعيده إلى الصف الذي بعده؟ هذه واحدة. الثانية: عشان يحسن صلاته خرب صلاة هؤلاء، لأن سيبدون إيش؟ يتحركون حتى يسدوا هذا الفراغ، صحيح؟ هذه الثانية. الثالثة: فعل شيئا لم يفعله الرسول ولا الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت عنهم فعلوا مثل هذا الفعل. الرابع: شغل هذا عن صلاته الذي إيش؟ جره. الأمر الخامس: لم يؤمر بهذا الفعل. الأمر الثالث: قد يمتنع هذا الذي جره، يجره هذا لا شكت. على كل حال المهم يقول: المفاسد كثيرة تقع على هذا الأمر، على شنو؟ صل وحدك والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصحيح أن الذي لا يجد مكانا في الصف يصلي وحده ولا شيء عليه. طيب أسألكم سؤال الآن، أنا أقول لكم قصة وقعت لي. جئت أنا وشخص لصلاة الفجر، وإذا هم يصلون متأخرين، أنا وهو، الله المستعان. فجئنا وإذا هم يصلون، وإذا لا عفوا عفوا لست أنا أشوف ذكرت لا لست أنا لا صلينا عفوا صلينا فلما قضينا الصلاة رأيت واحد يصلي وحده خلف الصف، وفي مكان في الصف، فكلمته بعد الصلاة قلت: رأيتك تصلي وحدك خلف الصف، قال نعم. قلت الصف في مكان من الجهتين في مكان. قال نعم. قلت ليش صلي وحدك لا صلاة المفرد خلف الصف؟ قال لا أنا عندي قصة. قلت أسمعنا قصتك. قال أنا جئت مع شخص مع بعض جئنا دخلنا المسجد وأنتم تصلون فركع الإمام فوقفنا في النص أساس ندرك الركوع فهما خالف السنة وهي إتمام لكن الصلاة صحيحة ليس بالضرورة أن يكتمل كل صف فكبرنا أساس ندرك الركوع فلما كبرت وكبر غير راية وراح فخلى من حالي يقول ودخل في الصف فأكملت صلاتي على هذه. قلت لا هذه صعبة علي. قلت له صراحة ما أعرف لحظة شوي. قلت له روح أسأل الشيخ. كان عند الشيخ نعتيم الله يرحمه بس مو بس كده يعني. فقلت له أسأل الشيخ فرأيته صلاة العشاء رأيته من غد المهم أو في نفس اليوم. قلت له سألت الشيخ قال لي رحت سألت الشيخ قال لي عيد صلاتك. قلت الله يعينك. فالقصد إذن أن يعني إذا كان منفردا أما إذا لم يكن منفردا ما في مشكلة ترى. إذا لم يكن منفردا ما في مشكلة. أنا صليت في السودان في سوداني هنا سوداني ما سامحنا أنا أذكر الواقعة ما لي شغل هذا. صليت في مسجد الخرطوم الرئيسي كبير مسجد كبير فلما صليت المسجد دخلت فوجئت الإمام يصلي في الأمام وخلفه الصف الصف الثاني بعدين أربع صفوف فاضية بعدين نص صف بعدين خمس صفوف اثنين هناك ثلاثة هناك اثنين هناك عيزانين يروحون يوصلون للمسجد الكبير فما لهم خلق يعني يوصلون هناك داخل المسجد. طيب الصلاة صحيحة يعني صلوا اثنين هناك واثنين هناك المهم لا يصلي ايش منفردا. طبعا هو الحكم للرجال والنساء في هذه المسجد. طيب سامحنا رأيت هذا ولا رأيته؟ طيب يقول ذكرت الإجماع من المنذر هل الإجماع ظني؟ والله شوف ابن المنذر والمنذري اثنان من أهل العلم واحد ابن المنذر واحد المنذري. ابن المنذر هو أدق من ينقل الإجماع والمنذري متساهل في نقل الإجماع فالأوسط ابن المنذر هذا إذا نقل الإجماع عض عليه بناجديك. أما المنذري صاحب الترغيب والترهيب إذا نقل الإجماع تريث متساهل في نقل الإجماع لكن ابن المنذر إذا نقل الإجماع يعني ثبت. قال ابن كثير عن الأعمش هو حافظ ثقة مدلس كيف تجمع بينهما؟ نجيب عليه إن شاء الله بس خارج الموضوع هذا. طيب حكم أن تكون النار بين يدي المصلي كالمدفأة. المدفأة ليست النار. النار شيء والمدفأة شيء. النار لأن تقليد عباد النار يعني في تشبه بعباد النار الذين يعبدونها يسجدون لها ويقومون عندها وكذا. أما المدفأة تختلف عن النار. لكن لو فرضنا النار في البر مثلا يصلون أمام الصلاة صحيحة لكن تكره لأن فيها تشبه بهؤلاء. يقول هيئة التشهد حركة الأصبع ومدة التحريك. أول لو صلى الإنسان هكذا طوال التشهد لم يحرك أصبعه صلاته صحيحة. فتحريك الأصبع والإشارة بالأصبع هذه مسألة مستحبة مسألة مستحبة وليست من واجبات الصلاة. اختلف أهل العلم في التحريك في الطريقة ومتى. بعض أهل العلم قال يحرك طوال التشهد وبعضهم قال فقط إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. بعضهم قال عند الدعاء. والصحيح الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير أثناء التشهد يعني من أوله. الصحيح من تجلس إلى التشهد إلى أن تسلم تشير بأصبعك. طيب تحرك أو لا تحرك؟ أكثر الروايات بدون تحريك إشارة فقط. أكثر الروايات إشارة فقط واستقامة أيضا. الرواية اللي فيها يعني كان يعكفه ضعيفة لا تثبت وإنما يشير مستقيما إلى القبلة ويحلق بين الإبهام والوسطى ويضم الخنصر والبنصر هكذا. هكذا أكثر الروايات الصحيحة في مسلم وغيره. جاءت رواية خارج صحيح مسلم وكان يحركها أصبعه ولكن هذه زيادة شاذة لا تصح لا تصح، لكن صحها بعض أهل العلم، فإن حرك لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن أظهر الله العالم عدم التحريك. يقول الحكم أن تكون النار بين يدي المصلين، قلنا هذا. يقول طقطقة الأصابع في المسجد في غير الصلاة ما حكمها؟ لا بأس إذا ما كان يزعج الناس، لكن منهي عنه أثناء الصلاة، والمنهي عن تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة. يقول الموقف الذي ذكرته بالنسبة للإخوة الذين صلوا خلف الإمام فسجد سجدتين وهم واحدة حصل معي وأنا راجع من الحج، ولكننا سجدنا سجود سهو فقط لجهلنا، فهل علي أن أعيد هذه الصلاة؟ نعم تعيد هذه الصلاة الآن قبل صلاة العشاء، وإن شئت بعد صلاة العشاء ما تبي تحرج، لكن القصد أن تعيدها في ذمتك. هل يستطيع المأموم إذا قرأ الإمام آية فيها ذكر الجنة والنار رئيس الله الجنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني هو قول واحد نعم إذا كان في صلاة النافلة، لكن الخلاف هل أيضا بالفريضة؟ لو صلى الإنسان الفريضة هل له أيضا أن يعني يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار؟ الصحيح نعم في الفريضة، وهذا قول الشافعي
الله تعالى عدم التفريق بين الفريضة والنافلة. يقول إذا نسي المصلي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكرها في ركعة ثانية ماذا يفعل؟ يعيد ركعة، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كأنها فاتته. يقول إذا سجد الإمام للتلاوة لكن المأمومين أو بعضهم لم يسجدوا للتلاوة بل ركعوا وذلك لعدم علم فعل الإمام، فما حكم صلاة المأمومين؟ لا يجوز لهم ذلك، بل يجب عليهم أن يتابعوا الإمام إذا سجد للتلاوة، لكن إذا سجد للتلاوة ثم قال الله أكبر فقام الناس هذول يعني غمضين ولا نايمين ما أدري يعني، طيب فإذا قام الإمام من السجد وشرع بالقراءة مرة ثانية فتنبهوا لذلك فات وقتها ويقومون مع الإمام ويكملون صلاتهم ولا يسجدون للسهو، لأن ما في سجود للسهو على المأموم دون الإمام. هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل إلى نفل آخر؟ يجوز، الذي عليه أكثر العلم أنه يجوز من نفل إلى نفل. إمام صلى بالناس وقرأ آية فيها سجدة ثم ركع وبعضهم سجدوا، ما قلنا، هل لحمل الطفل هيئة معينة أثناء الصلاة وكذا وضعه؟ أبدا، الهيئة التي ترتاح لها. متابعة الإمام أثناء التكبير أم بعد التكبير؟ المأموم مع الإمام له أربعة أحوال، المأموم مع الإمام له أربعة أحوال، وهي مسابقة، موافقة، متابعة، مخالفة. هذه أربعة أحوال للمأموم مع الإمام، إما أن يسابقه أن يسبق المأموم الإمام وهذا يبطل الصلاة، إذا سبق الإمام بطلت إلا إذا كان ناسيا سرحان، يعني مثل واحد جاء صلى خلف الإمام وسمع الله أكبر لكن لم يكبر واحد بجانبه يظن أنه تكبير اليوم فركع ثم تبين الإمام لم يركع، إذا رجع ما عليه شيء، لكن إذا لم يرجع يعني ركع الإمام بعده واستمر معه صلاته باطلة ما تصح، لابد أن يعود ويتابع الإمام، هذا بالنسبة للمسابقة. بالنسبة للموافقة يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، يسجد مع الإمام، هذا يسمى موافقة الإمام، هذا مخالف للسنة، أمر منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فركع ولا تركع حتى يركع، هذا لا يجوز إلا في تكبيرة الإحرام فإنها تبطل الصلاة لأنه لم يأتم به أصلا، أما في غير تكبيرة الإحرام فمحرم لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الحالة الثالثة وهي المتابعة، المتابعة هذه هي السنة، أن يركع بعد الإمام، يرفع بعد الإمام، يسجد بعد الإمام، يسلم بعد الإمام، هذه هي السنة. الرابعة المخالفة، التأخير، تأخر على الإمام، يعني بعض الناس الإمام راكع يركع الإمام هو يتأخر، يسجد الإمام يتأخر، يرفع الإمام من السجود يتأخر، هذا لا يجوز إذا كانت فترة طويلة، إذا كان تأخير يسير فهذا خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة. أذكر صليت مرة فسجدنا السجدة الأخيرة ثم كبر الإمام فجلسنا للتشهد وهذا ساجد اللي جنبي، قرأنا التشهد كله وهذا ساجد الحين. الحين بيسلم الإمام، خلصنا التشهد خلصناه بنسلم، هذا الحين ساجد. فالمهم تو رفع من التشهد من السجود سلم الإمام، سلم معانا يعني ما قال شيئا أبدا، سلم مباشرة. فقلت له لو سمحت. قال نعم. قلت وينك فيه؟ ما قرأت التشهد، شلون سلمت؟ قال والله اسمح لي نايم نمت. يقول أثر نايم مو دعاء ولا شيء، نايم نام هو. قال اسمح لي. قال اسمح لك؟ بيني وبينك اسمح لك، الله يسمح لك، ما أنا قم عي صلاة قم. أرشا. فالقصد يعني هذا تأخر كثيرا لكنه نايم عاد، هذا عاد غير. على كل حال التأخر عن الإمام لا يجوز. يقول ما حكم الذي يسلم مع الإمام؟ كما قلنا قبل قليل يكره هذا. يقول ما العبرة من انتقال الإمام من ركن إلى ركن أو بالتكبير؟ هل العبرة؟ العبرة بالحركة وليس بالتكبير، يعني حتى إدراك الركوع. يعني متى تدرك الإمام وهو راكع؟ إذا أدركت صورته وليس أدركت صوته. يعني بعض الأئمة ممكن يقول سمع الله لمن حمده وبعد ما اعتدل ظهره تدرك. إذا بدأت تنحني وهو لم يعتدل ظهره أنت مدرك. لكن العكس لو اعتدل ظهره ثم قال سمع الله لمن حمده، العبرة أيضا باعتدال. إذا العبرة بالهيئة وليس بالتكبير. قال أين أجد مقدار الطمأنينة تسبيحة واحدة؟ ذكره صاحب المغني وغيره كابن النووي أيضا في المجموع. يقول شخص أما الناس وهو على غير وضوء لم يخبر الناس بعد انتهائها، هم صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، وهو آثم لهذا وقد يكفر والعياذ بالله إذا كان مستهزئا. يقول شخص أما الناس وعلم أنه على غير وضوء أثناء الصلاة ولم يقطعها واستمر، يعني استحى من الناس ولم يستحي من الله، فمصيبة هذه. يجب على الإنسان يستحي من الله أكثر من حيائه من الناس. تذكر الإنسان أنه على غير وضوء يقطع صلاته ويذهب يتوضأ ويدرك شيئا من الصلاة معهم ويقدم أحدا مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر وتذكر أنه على جنابة، ذهب اغتسل ورجع، ما هو عيب الإنسان يتذكر أنه على غير وضوء يذهب يتوضأ ولا يصلي بغير وضوء والعياذ بالله. يعني لا يستحي من الله ويستحي من الناس، يعني القضية فيها يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الإنسان يعظم الله أكثر ما يعظم الناس في قلبه، فعليه أن يقطع الصلاة. فإذا قطع الصلاة يتقدم واحد، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولي الأحلام، إنه حتى مثل هذه الحوادث إذا خرج يقتقدم. وإذاك الأطفال لا يسيروا خلف الإمام مباشرة مثلا، لأنهم ليسوا من أولي الأحلام والنهى، لو قطع الإمام صلاة أو كذا ما يسيروا يتصرفون هؤلاء، وإنما يكون خلف الإمام مباشرة أولي الأحلام والنهى. فإذا خرج الإمام يتقدم واحد منهم ويصلي، أو يصلون منفردين كل واحد على حدة ما يضر إن شاء الله تعالى. يقول شخص أما الناس وعلم بعد الصلاة أنه على غير وضوء، نفس الشيء. المهم متى ما علم يقطع. إمام صلى بالناس العشاء وتوفاه الله في السجدة الثانية من الركعة الرابعة، فماذا يفعل المأمومون؟ يقول حادثة وقعت. أولا رحمه الله وهنيئا له. أما كيف يفعل؟ عمر رضي الله طعن وهو في الصلاة رضي الله عنه، فحمل عمر وكمل الصلاة بدله عبد الرحمن بن عوف، فيتقدم واحد مكان الإمام ويكمل الصلاة. يقول أنا محافظ على الصلاة ولكن صلاتي لا تنهاني عن الكثير من المنكرات، فما الحل؟ الحل الدعاء، وابتعد عن أسباب المنكرات ورفقاء السوء، كل ما يعني يذكرك بهذه المعاصي ابتعد عنها، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك. نسأل الله تبارك أن يهديك ويهدينا جميعا. يقول صلينا صلاة الجنازة في المسجد الحرام فكبر الإمام ثلاث تكبيرات ونسي التكبيرة الرابعة، فما الحكم في ذلك؟ إذا سلم تكبر أنت التكبيرة الرابعة وتسلم. هناك بعض أهل العلم قال تجزئ ثلاث تكبيرات، لكن قول ضعيف، وصلنا أربع تكبيرات. فإذا الإمام نسي فأنت تكبر الرابعة ثم تسلم. كيف أصل إلى مرتبة المناجاة في الصلاة؟ تحتاج مجاهدة، فأن يجاهد نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى ويبذل الأسباب لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. يقول إذا صلى شاب كبير في السن جالس على كرسي وسقط الكرسي يجوز أن أعدل الكرسي؟ نعم، هذه حركة لحاجة، هذه حركة لحاجة. شاب كبير، ها شاب كبير سقطت الياء مع الكرسي. طيب يقول هل يعتبر الدعاء قبل التسليم واجبا علما أن طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة عندما تركه؟ لا، هذا اجتهاد من طاووس رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى قال إن قول اللهم نعوذك من عذاب جهنم وعذاب القبر أنه واجب لأن النبي أمر به، ولكن الصحيح قول النبي لابن مسعود يقول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فقال إذا قرأت التشهد ثم فقد تمت صلاتك، فقد تمت صلاتك، لا يلزم. يقول ما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ ما له شغل بالصلاة. هل خلص مواضيع الصلاة؟ كيفية تسوية الصفوف، هل الصف اليمين أفضل من الأيسر؟ الصف اليمين أفضل من الأيسر، لحديث ثمرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنما يصلون على الصف الأيمن هذا لا يصح. أما إذا كانت القضية الصف الأيسر يعني الأيمن مليان، بعضهم يقول لا عدل الصف وسط الإمام، هذا حديث ضعيف، حديث وسط الإمام ضعيف، فللناس أن يصلوا على يمين الإمام للطوفة ما يضر إن شاء الله تعالى. يعني الواحد يحرص مثلا يريد اليمين، اليمين أفضل كما قال سمر كنا نحرص على أن نصلي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن أو ما يجب أن يوسط الإمام، لكن لو وسط الإمام لا بأس. لكن بعض ما يقول تعال هالصوب وانت تعال هالصوب مثلا، لو قال حق الإمام سلامتك أنا باليمين ما لحق أن يلزمه بهذا. ما حكم الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد بعد صلاة الإمام الراتب؟ جاء عن صحابيين، عن عبد الله بن مسعود وعن أنس بن مالك. عبد الله بن مسعود جاء المسجد وقد قضيت الصلاة ومعه جماعة، فلما رأى أن الصلاة قد قضيت رجع إلى البيت وصلوا جماعة في البيت، ومعه مسروق والأسود، وصلوا جماعة في البيت. وجاء عن أنس رضي الله عنه جاء المسجد قد قضيت الصلاة فصلى جماعة بالذين معه، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سعة. لكن كره أهل العلم تكرار ذلك، أن يتكرر ذلك، فلا يكون هناك حرص على الجماعة الأولى. والأصل في صلاة الجماعة أنها يجتمع فيها الناس، فإذا صار تفرق خاصة الإمام قد يقع في نفسه، خاصة إذا شاف نفس المجموعة تصلي دائما نفس المجموعة متأخرة. يعني أنا كنت أراهم، ها كنت مرة صليت في المسجد فرأيت مجموعة يصلون بعد الصلاة، أنا لست إماما لكن صليت في المسجد فوجدت مجموعة تصلي، بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبا قدر الله أن يصلي في نفس المسجد، وإذا تقريبا نفس المجموعة نفس إمامهم نفس متأخرين وقاعد يصلون جماعة ثانية. فسألت بعض أهل المسجد من أصدقائي قلت صدق نفس المجموعة هذه تقريبا، يعني الإمام أذكره تماما زين، أظن نفسهم شفتهم الأسبوع الماضي، قال كل يوم كل فرض ما عدا الفجر، قلت ليش قام يجون. طيب تصور أنت الإمام لما يشوف هؤلاء يصلون هكذا يعيدون صلاة، شو يصير بقلبه، شو يصير بنفسه، إنها لا فيني شيء أنا ما يصلون خلفي وكذا وكذا، فهذا لا يصلح أبدا. للرجل النفل إلى امرأة أثناء صلاتها مدعى ذلك، ما فهمت، هل يجوز للرجل النظر إلى المرآة أو إلى امرأة غير محرم أثناء صلاتها؟ ليش؟ يقول هل يجوز للرجل النظر إلى امرأة غير محرم أثناء صلاتها؟ إيش حقي طلع تركه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحونا على باقي الأسئلة، الوقت فقط. باقي على الإقامة؟ كم باقي على الإقامة؟ أربع تنبه هنا؟ طيب لا بس. يقول لو تذكرنا بكلمة عن فقه التعامل مع الشيعة، مو وقته، لا بينها درس هذه ما أصلح كذا. ذكرت أن الإخوة السودانيين صلاتهم صحيحة، ليس من شروط صحة اتصال صفوف، لا ليست صلاة صفوف صحة صلاة، لو كانوا خارج المسجد نعم ما تصح صلاتهم، لكن داخل المسجد لا، لكن خارج المسجد لا تصح صلاة من صلى خارج مع الإمام إلا إذا كانت الصفوف متصلة يعني ممتلئ المسجد، أما داخل المسجد لا، هذا خلاف السنة لكن صلاة صحيحة. يقول ممكن نعد النسيان ركن؟ شلون ممكن نعيد النسيان ركن؟ ما فهم السؤال. يقول أربع في وسائل أربحوا أذيعوا في وسائل الإعلام أذيع في وسائل الإعلام أن الشمس ستشرق من مغربها على المريخ في هذه الأيام، وهكذا يكون في سائر الكواكب حتى يأتي إلى كوكب الأرض. والله الله أعلم. إذا عطس أثناء الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم يقول الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى، لكن بصوت منخفض لا يرفع صوته. الوقت فقط الوقت. يقول هل يجوز أن يصلي منفرد خلف الصف؟ هذا قلنا. نرجع مسألة الأسئلة عفوا. يقول الأعمش حافظ ثقة مدلس، كيف نجمع بينها؟ المدلس التدليس هو أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع، يعني سامحوني بالكلام كلكم مدلسون وأنا معكم. كيف الآن نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إرسال. لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في واسطة صحابي ثم التابعي ثم تابع، ولا لا حسب الاتصال الإسناد هذا صحيح. لكن أحيانا مثلا نفرض أخونا حمد مثلا، الآن حمد مثلا سمعت منه كلاما، سمعت رأيته الآن وسمعت منه كلاما، ثم سافرت فجاني أخونا سعيد مثلا وقال لي، وسعيد ثقة عندي ثقة ثبت حجة. طيب جاني سعيد وقال لي حمد يقول كيت وكيت وكيت، حمد يقول كيت وكيت وكيت، فأنا جئت لكم مثلا قلت لكم ترى حمد يقول كيت وكيت وكيت بناء على ثقتي، لكن المفروض أقول إيش؟ حدثني سعيد أن حمد يقول، لكن أنتوا ظنيتوا لما قلت أنا حمد يقول أني أنا سامعه لأن شد سمعت منه وشد رويت عنه، فهذا الفعل مني تدليس، هذا الفعل مني تدليس، لأني أخفيت الواسطة التي بيني وبين حمد، فحدثت عن حمد ما قلت أنا قال لي حمد ولا قلت سمعت من حمد، ما قلت قال حمد، قال حمد لو تجوني تقول شلون تكذب علي؟ قلت ما تكذب، قلت لكم قال حمد وأنا صادق، قال حمد سعيد قال لي، واضح؟ لا هذا ليس عيبا. اي اذا كان لا، فاذا كان سعيد ثقة فانا اسقطت ايش؟ ثقة ما عليه شيء، لكن المشكلة كان سعيد دمار ما ثقة. طيب وقلت قال حمد، انا هنا يعني اسقطت ضعيفا، اسقطت ايش؟ اسقطت ضعيفا، فهنا ألام على هذا الامر، ألام على هذا الامر لاني لبست على الناس، لبست على الناس بهذا الفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. سامحونا على باقي الأسئلة. الله يبارك.